يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، الذي أعاد أهل الطاعة على سائر العبادات ووعدهم عليها جنة عرضها الأرض والسماوات. الحمد لله الذي يفرج هم المهمومين وينفث كرب المكروبين. الحمد لله الذي نجى يونس من بطن الحوت حين دعاه، وكشف عن أيوب الضر لما ناداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. الحمد لله الذي أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. الحمد لله الذي أرسل نبيه ليتمم مكارم الأخلاق وينجي هذه الأمة من ذميم الأخلاق وسفسادها. عباد الله، إن الذي ينظر إلى هذه المدرسة التي فتحت أبوابها منذ أول يوم من أيام ذي الحجة إلى يومنا هذا، سواء كان في الزمان المبارك الذي يزكي الله سبحانه وتعالى به النفوس فتتقوى على مكارم الأخلاق، أو العبادات التي أديت في هذا الزمان والتي فيها ربط بين العبد وبين حسن الخلق، لا يعلم يقينا أن هذا الدين إنما أقيم على حسن الخلق. فالله سبحانه وتعالى ما أمر عباده بالعبادة إلا لتحسين الخلق. وأنا أود أن أركز في هذا اليوم المبارك وبعد انتهاء المشاعر المقدسة وعودة الحجيج إلى بلادهم، أن أؤكد على هذا المعنى الهام، المعنى الذي من أجله أرسل الله نبيا، المعنى الذي من أجله فرض الله سبحانه وتعالى هذه الفرائض وشرع لنا هذه الشرائع، ألا وهو حسن الخلق، لنداوي عباد الله أكبر سطع وقع في جسد هذه الأمة، ألا وهو الفصل التام بين العبادة وبين الأخلاق. وإن كان كل واحد منهما لا يستطيع بحال من الأحوال أن ينفك عن صاحبه، عباد الله، إن الله أرسل رسوله ليتمم الأخلاق التي ذهبت واندرست معالمها تماما في جاهلية عمياء كانت موجودة قبل بعثة سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قال وهو يقرر الوضع العام للعالم قبل بعثته، فقال صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه: إن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم عرقهم وعجلهم. ووضح جعفر رضي الله عنه حال العرب في جاهليتهم قبل بعثة الحبيب المصطفى، وكيف كانت أخلاقهم لما هاجر إلى الحبشة ووقف بين يدي النجاشي، فسأله النجاشي عن هذا الدين الجديد، فقال: أيها الملك، إنا كنا في جاهلية وشر، نعبد الأصنام ونأكل الميتة، ويأكل القوي منا الضعيف، ونظلم ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ونقتل الأولاد، حتى أرسل الله إلينا رسولا منا نعرف صدقه وأمانته ونسبه، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصدق والأمانة والعفاف. هذه هي المعالم الأساسية التي جاء بها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى عامة البشرية، الأمر بتحسين الأخلاق. عباد الله، وضح النبي لنا الهدف والأساس من وراء بعثته، فقال كما روى البخاري في كتاب الأدب المفرد بإسناد صحيح: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية لأتمم مكارم الأخلاق. ووضح النبي صلى الله عليه وسلم لنا أنه ما من عبادة من العبادات أمرنا بها إلا وكانت الغاية من ورائها تحسين الأخلاق. قال الله عز وجل وهو يأمر عباده بالصلاة، فقال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالغاية من وراء الأخلاق، فالغاية من وراء الصلاة تحسين الأخلاق. وعن ابن مسعود موقوف عليه ولا يصح مرفوعا إلى رسول الله أن عبد الله بن مسعود قال: من لم تنهه صلاته عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفعل الخيرات فإنه لا يزداد بها من الله إلا بعدا. لأن الغاية الأساسية من وراء الصلاة هي إقامة الأخلاق الصحيحة، إقامة الأخلاق الطيبة التي تربط بين العبد وبين سائر البشرية، المسلم والكافر، القريب والبعيد، ذوي الرحم والبعيد عني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصيام وهو يوضح لنا الغاية من وراء الصيام، قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لماذا يا رسول الله؟ لأنه هدف الصيام لسيد الأخلاق. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يوضح المعالم العامة من وراء الصيام، فقال: ليس الصيام عن الطعام والشراب، ولكن الصيام عن النظر والرفث. ليس الصيام عن الطعام والشراب، ليست هذه الغاية من وراء الصيام، إنما الغاية الحقيقية أن يبتعد الإنسان عن اللغو والرفث. من أجل ذلك روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخر ولا يجهل، فإن شافه أحد، وفي رواية فإن ساده أحد، وفي رواية فإن قاتله أحد، فليقل: إني امرئ صائم، إني امرئ صائم، إني امرئ صائم ثلاث مرات. هذا في شأن الصيام. أما في شأن الزكاة فالغاية من ورائها تهذيب النفوس وتزكيتها حتى تكون هذه النفوس نفوس أصحاب أخلاق طيبة وأصحاب معالي الأخلاق، كما قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة. لماذا يا ربنا؟ قال: تطهرهم وتزكيهم بها. وهذا هو المراد أيضا من وراء الزكاة، تزكية النفس عن كل خلق سيء من بخل وشح وغير ذلك، وتزكيتها عن طريق أداء مكارم الأخلاق من الجود وصلة الأرحام والقرب من الفقراء والمساكين وغير ذلك. وإذا نظرنا إلى هذا الشهر الكريم والعبادة الأساسية التي فرضها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، ألا وهي عبادة الحج وأداء المناسك، فما أمر بها إلا من أجل تهذيب الأخلاق. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال أهل العلم: وبر الحج أن يبتعد الإنسان في هذه الأوقات أثناء تأدية هذه المناسك وهذه المشاعر عما نهى الله عنه تبارك وتعالى يعنون بذلك، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وإذا كانت كل العبادات كما رأيتم عباد الله إنما جاءت من أجل تهذيب الأخلاق، فأنا أقول وكم من أناس عباد الله فرقوا بين الخلق وبين العبادة، فأتوا العبادة كما أمروا وضيعوا الأخلاق التي أمروا بها، فسيأتون يوم القيامة وتكون هذه العبادة هباء منثورا لا فائدة أبدا أبدا عباد الله. بالعبادة لا أخلاق معها. وأنا أكثر ما أقول، ما من عبد يأتي بشتى أنواع العبادات إلا أنه أساء الأخلاق إلا جعل الله العبادة يوم القيامة هباء منثورا. والأدلة على هذه المسألة من الكتاب والسنة متواترة وأكثر من أن تحصى. ولكن أود ابتداء عباد الله أن أشكر الخطع الذي وقع في قلوب وعقول كثير من الناس، فترى الواحد منهم ممن يرتاد المساجد ويحافظ على الصلاة ودائما ما يرنم حججت كذا وكذا مرة واعتمرت كذا وكذا مرة، ولكن هو خارج المسجد بشخصية تختلف تماما عن الشخصية التي توجد داخل المسجد. داخل المسجد العالم الثالث، أما في محله أو متجره أو شركته فإنه يغش ويكذب ويسيء الأخلاق ويقطع الأرحام ويسيء الشرار ويقول أنا أتعبد إلى الله وأحافظ على الصلاة وغير ذلك. عباد الله انظروا إلى الشخصية الحقيقية التي ذكرها ربنا في كتابه، ألا وهي الشخصية المؤمنة التي تجمع بين العبادة والخلق، لأن هذا قوام الدين، الدين عبادة وخلق. قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهذه عبادة، والذين هم عن اللغو معرضون وهذا خلق، والذين هم للزكاة فاعلون عبادة، والذين هم لفروجهم حافظون خلق. واستمر مع سائر الآيات، ثم تعالى سريعا نقلب الصفحات من كتاب رب الأرض والسماوات إلى سورة المعارج. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون عبادة، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم خلق، والذين يصدقون بيوم الدين عبادة قلبية، والذين هم لفروجهم حافظون خلق، والذين هم بشهاداتهم، والذين هم لعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون أخلاق، والذين هم على صلاتهم يحافظون عبادة، أولئك في جنات مكرمون. وقلب مع الصفحات سريعا لنذهب إلى سورة الفرقان. قال الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا خلق وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما خلق، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما عبادة. وكرر الآيات تلو الآيات تجد أن الله سبحانه وتعالى يوضح للجميع أن الدين الإسلامي ليس مجرد عبادات تؤدى في المساجد، إنما الدين قائم على العبادة والمعاملة. ثم يوضح لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي في أمته أقوام يأتون بعبادات وحسنات كأمثال الجبال، ثم تكون بعد ذلك هباء منثورا بسبب ما يختلفون من سيء الأخلاق. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قلنا يا رسول الله المفلس فينا ما ليس له درهم ولا متاع. قال ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، أتى بالعبادات الأربعة بالأركان الأربعة ولا يأتي بها أحد إلا إذا كان قد أتى بالشهادتين. فهذا رجل قد أتى بالأركان الخمسة ويأتي قد شكل هذا وسد هذا وهتك عرض هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فريت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. أين العبادة؟ جعلها الله وبالا مذكورا. ولماذا؟ بسبب السوء الخلق. سد هذا، شتف هذا، أكل مال هذا، هتك عرض هذا. ضاقت العبادة بسبب الأخلاق السيئة. وروى الإمام أحمد في مسنده في إسناد صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة يذكر بصلاتها بالليل وصيامها وصدقتها الشيء الكثير إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي من أهل النار يا رسول الله، إنها تقوم الليل ولا تفطر وتصوم النهار ولا تفطر وتتصدق بالكثير. قال: هي من أهل النار. لماذا يا رسول الله؟ قال: لأنها تؤذي جيراننا بلسانها، وهذه من الأخلاق. ويذكر لرسول الله امرأة لا تقوم من الليل إلا القليل، ولا تتصدق إلا بالقليل، ولا تصوم إلا القليل، إلا أنها تحسن لجيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. بل قد يلعن العبد من عند الرب بسبب سيء الأخلاق، ولا تنفعه عبادة أيا كانت. كما روى أبو داود وأحمد والطبراني واللفظ له أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فقال: يا رسول الله، جاري يؤذيني. قال: اذهب اصبر على جارك. ثم جاء مرة ثانية: يا رسول الله، جاري يؤذيني. قال: ارجع اصبر على جارك. ثم جاءه في الثالثة: يا رسول الله، جاري يؤذيني. قال: اذهب إلى بيتك واطرح متاعك في الطريق، وإذا سألك الناس لما طرحت متاعك في الطريق فقل: إن جاري يؤذيني. فذهب الرجل وطرح متاعه، فلا يمر عليه أحد إلا سأله: لما طرحت متاعك في الطريق؟ فإذا به يقول: إن جاري فلان يؤذيني. فأخذوا يلعنونه، فلما سمع الرجل الناس يلعنونه ذهب إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، إن الناس يلعنونني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد لعنك الله من فوق سبع سماوات قبل أن يلعنك الناس. طرد من رحمة الله بسبب سوء الخلق. إذا أين العبادة؟ أين العبادة؟ يلعن ويضرب من رحمة الله في الدنيا، وإذا نزل في قلبه عقب بسبب سيء الأخلاق. كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله له قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على قبر فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وارتعدت فرائصه، ثم نظر إلينا وقال: ألا تسمعون ما أسمع؟ ألا تسمعون ما أسمع؟ قلنا: وما تسمع يا رسول الله؟ قال: رجلان يعذبان في قبرهما، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الثاني فكان يؤذي الناس بلسانه، يعذب في قبره بسبب لسانه، بسبب سوء الخلق الذي كان يتطاول به على الناس. إذا عباد الله، إنما شرعت العبادات من أجل تهذيب الأخلاق. والأمر الثاني: ربما ترد العبادة عليك يوم القيامة بسبب سوء الخلق. وأنا أقول: وما سبق السابقون إلى ربهم، ولن يقترب أحد من المقربين الأولين من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين إلا بحسن الخلق. ولا تنشط كفة الحسنات إلا إذا أتى صاحبها بحسن الخلق، ولا يقترب العبد من ربه إلا بتحسينه لخلقه. من أجل ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار يدعو ربه فيقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عباد الله، إننا إذا نظرنا إلى كلمة الخلق الطيب، الخلق الجميل الذي ينبغي علينا أن نتمسك به جميعا، وجدنا أن هذه الكلمة تتسع للعشرات والعشرات من الأخلاق التي تدخل تحت هذا الأمر، ولعلنا بإذن الله تبارك وتعالى بعد ذلك نخرج لها سلسلة من الخطب فيما يتعلق بالأخلاق التي محيت في زماننا هذا ونساها كثير من الناس، أو تنساها كثير من الناس، وإن شئت فقل قد غفل عنها كثير من الناس، شاب عليها الكبير وتربى عليها الصغير، حتى أصبح الخلق الجميل سوقية، أصبح الخلق الجميل ضعف واستضعاف، وأصبحت الأخلاق السيئة الذميمة هي مصدر القوة في زماننا هذا. عباد الله، أنا أقول كم من أقوام عباد الله اقتربوا من ربهم تبارك وتعالى لا لمزيد عمل، إنما لحسن خلق، والأدلة على ذلك كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وضح لنا أن أقرب الناس منه يوم القيامة أحاسن الناس خلقا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وفي رواية: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم: أثقل ما يوضع في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة حسن الخلق. أثقل من الصلاة، أثقل من الصيام، أثقل من الزكاة والحج. الكلام واضح من رسول الله: أثقل شيء يوضع في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة حسن الخلق. ولكن كيف ذلك؟ لأن العبد الذي استطاع أن ينتصر على نفسه ويحقق حسن الخلق يتساوى عند الله، بل يفضل عند الله من قام الليل وصام النهار. لأن العبد إذا انتصر على نفسه وكبت ما فيها من سيء الأخلاق زادت منزلته عند الله وارتفع قدره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن المسدد ليدرك بحسن خلقه درجة صائم النهار قائم الليل. فلو أن رجلا حسن الخلق يبلغ بحسن خلقه درجة صائم النهار الذي لا يفطر أبدا، ودرجة قائم الليل الذي لا ينام أبدا، كل هذا إنما جاء بحسن الخلق الذي يحبه ربنا تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحبكم إلى الله أحاسنكم أخلاقا. وفي رواية: خياركم أحاسنكم أخلاقا. من أجل ذلك كان صلى الله عليه وسلم أفضل الناس خلقا، ووصف بهذا في التوراة والإنجيل، كما روى الدارمي في سننه في مقدمة الكتاب أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وكان ممن اطلع على التوراة، قيل له: يا عبد الله، هل رأيت رسول الله في التوراة؟ قال: نعم، ببعض صفته في القرآن. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرصا للأميين، ليس بفضل ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، وكم من أقوام عباد الله بحسن أخلاقهم أدخلوا الناس في دين الله. فما انتشر الإسلام في ربوع الأرض إلا بعد فضل الله تبارك وتعالى ومنه على هؤلاء بدخولهم في الإسلام، إلا بعدما رأوا الصدق والأمانة والعفة والعفاف عند المسلمين. عندما انتقل التجار إلى ربوع الأرض يبيعون ويشترون، وكان الواحد منهم يوضح العيب قبل الحسن ويوضح الخلل قبل الأشياء المستحسنة في بضاعته، فأسرت هذه الأخلاق قلوب كثير من الناس، فأدخلت هذه الأخلاق الناس في دين الله أفواجا. وما صنع هؤلاء إلا لأنهم تيقنوا أن هذا الدين ليس مجرد عبادة وحسب، إنما هذا الدين قائم على العبادة والخلق، وهذا ما نريده ونبغاه، وهذا ما نريد أن نوضحه للناس. حسن الخلق من أفضل العبادات التي بها يتقرب العبد إلى ربه تبارك وتعالى. وفي النقيض قد يقذف العبد في نار جهنم بسبب أخلاقه السيئة، بسبب سوء الجوار أو تقطيع الأرحام أو إيمان الناس أو استكبار عليهم وعدم التواضع لهم. كل هذه الأخلاق بها يرفع العبد إلى ربه وقد توضع له منزلة سيئة، كل هذا بسبب الأخلاق. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول يا ابن آدم تواضع لي هكذا، وجعل النبي باطل يده إلى الأرض، باطل يده إلى الأرض وأخذ يقبضها، تواضع لي هكذا أرفعك هكذا، ورفع النبي يده هكذا. فإن المنزلة عند الله إنما ترفع أو تذل هذه المنزلة في الأزلين عن طريق حسن الخلق وتواضع العبد وقضه لغيظه وشتان شتان عباد الله، بين عبد يسمع ويحفظ كثيرا من الأحاديث التي وردت في حسن الخلق، وبين عبد طبق هذه الأحاديث على أرض الواقع. وهذا بإذن الله ما سنحاول بعد ذلك أن نوضحه ونبينه، كيف نجعل هذه الأخلاق واقعا على أرض الواقع، لا أحاديث وآيات حديثة في الصدور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا يا ربنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلهنا مصيرنا، بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورحمة الله.